الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع، حديث أبي سعيد:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقد ضعفه بعض الأئمة وروي مرسلا، وإسناد أبي داود لا بأس به.
الحديث الذي قبل هذا وهو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. ثم أتى بهذا الحديث وهو يعني شديد المناسبة له، لأن هذا فيه فأوتروا أمر بالوتر قبل طلوع الفجر، وأن الوتر من صلاة الليل، والليل ينتهي بماذا؟ بطلوع الفجر. ثم قال: من نام، يعني هذا الأول أمر بالوتر في الليل قبل طلوع الفجر. طيب، من نام عن الوتر أو نسيه ما حكمه؟ أتى بهذا الحديث جوابا لهذا، لأن عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. لأنه ذكر أمرين: إما النوم أو النسيان، فإذا استيقظ صلى. هذا الحديث، وهذا الحديث فيه ما ذكر المصنف، فيه كلام، لكن بعض العلماء ومنهم النووي قد صححه. النووي في الخلاصة قال: رواه أبو داود، وأظن المحقق أشار إلى هذا، أشار إليه، إلى قول النووي أنه قال في الخلاصة: رواه أبو داود والبيهقي بإسنادين صحيحين. إذن هذا الحديث صحيح في نقد النووي، فهو يدل على أن الإنسان إذا نام عن وتره أو نسيه فإنه يصليه إذا ذكره، فإنه يصليه إذا ذكره. ودل عمومه على ما لو استيقظ أو ذكر بعد طلوع الفجر، هذا عام، لم يفصل هل هو قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر، فما بعد طلوع الفجر يدخل في هذا، في هذا العموم. فإنه حينئذ يصليه على هذا، وعليه على هذا القول أو هذا الحديث عليه ما ورد عن السلف أنهم صلوا بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر، بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، وعليه يحمل هذا. ويؤيده حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. من نام عن صلاة، هذا كلام عام يدخل فيه الفرض ويدخل فيه الوتر. أيضا ظاهر الحديث يقول: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. ظاهر الحديث أنه يصلي وتره في النهار، يعني إنسان لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، أو لم يتذكر أنه لم يصلي الوتر إلا بعد أن طلعت الشمس في النهار. فعموم الحديث، ظاهر الحديث أنه يصلي وتره في النهار كما كان يصليه في الليل. فإن كان يصلي ثلاثا يوتر بثلاث، يوتر بخمس يصلي خمس، هذا ظاهر الحديث. لكن هذا الظاهر جاء ما يقيده، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع، يعني إذا مرض، إذا نام، أو وهذا متصور أن ينام النبي، نعم نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جميعا في رجوعهم من غزوة تبوك عن صلاة الفجر، حتى لم يوقظهم من التعب والجهاد إلا حر الشمس. لكن هذا قليل، هذا قليل. إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. لماذا 12 ركعة؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر 11، فيزيد ركعة حتى تصير شفعا. فهذا إذا كان في النهار فالحكم والسنة أن يشفع وتره، فإن كان يوتر بثلاث يصلي 4 ركعتين ركعتين، وإن كان يوتر بخمس، ومر معنا أن الوتر إما بواحدة وإما بثلاث وإما بخمس وإما بسبع وإما بتسع وإما بإحدى عشرة. وورد أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل 13، وتقدم توجيه ذلك. إذن الحكم في هذا: من نام أو شغله وجع عن الوتر فلم يتمكن من صلاته إلا بعد أن طلعت الشمس، فإنه يزيد ركعة على وتره المعتاد فيجعله شفعا. هذا هو الحكم. ولا يقضى الوتر كما يقول أهل العلم، وإن قال بعضهم به، لكن الراجح أنه لا يقضى على هيئته، على صفته وترا 3 أو 5 أو 7 أو نحو ذلك. هذا حديث عائشة دل على أنه إذا قضاه في النهار لا يقضيه على صفته، بل يشفعه بركعة. وقلنا تقول 12 ركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في حديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. إذن حديث أبي سعيد مجمل، حديث أبي سعيد هذا مجمل، فليصلي إذا أصبح أو ذكر. فسره حديث هذا الحديث فسره حديث عائشة، ومجمل فسره حديث عائشة الذي ذكرناه. وحديث عائشة هذا أثبت وأصح وأثبت من حديث أبي سعيد، لأنه متفق عليه في الصحيحين. هذا الحديث لا يعارض، وأنا عدت إلى حديث ابن عمر الأول من أجل هذه النقطة، هذا الحديث لا يعارض حديث ابن عمر الذي قبله إذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة الليل كل صلاة الليل والوتر، هذا لا يعارضه. إذا فكيف لا يعارضه؟ قال أهل العلم بأن حديث ابن عمر هذا محمول على الذاكر والمستيقظ. لا ها، يعني المراد به بحديث ابن عمر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فمراده بمن تعمد ذلك، من تعمد ذلك. أما الناسي والنائم فإنه يقضيه على الصفة التي ذكرناها. إذن لا يعارضه حديث ابن عمر، لا يعارض هذا الحديث، لأنه حديث ابن عمر، لأن هذا الحديث في حق النائم وحق الناسي، وحديث ابن عمر في المتعمد، في المتعمد، والمتعمد لا عذر له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، مجموع الفتاوى: واختلفت الرواية عن أحمد، هذه فائدة في هل يقضي الشفعة مع الوتر أم لا. يقول: اختلفت الرواية عن أحمد هل يقضي شفعه معه، يعني هل يقضي شفع الوتر معه. والصحيح أنه يقضي شفعه معه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة، صلاة عامة، أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها. وهذا وفي بعض الروايات لا وقت لها إلا ذلك. وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الرواتب. ورد عن شيخ الإسلام قول في موطن آخر أنه قال: لا يقضي الوتر. ومراده، يقول أهل العلم، أن مراده بهذا لا يقضيه على صفته، لكن لو شفعه فهذا هو السنة. وعن ابن حبان إقام محمد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد روى ابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له.
هذا الحديث في صحيح ابن حبان وفي ابن خزيمة والطيالسي أيضا، وقال الأعظمي في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة: إسناده صحيح. والحديث يدل على أن وقت الوتر إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر لم يشرع الوتر لخروج وقته، هذا يدل عليه هذا الحديث. والظاهر أنه محلول كما قلنا أول، محمول على من ترك الوتر متعمدا، من ترك الوتر متعمدا فإذا طلع الفجر فلا وتر له. أما النائم والناسي فإنه يصليه إذا استيقظ أو تذكر على ما في حديث أبي سعيد وعلى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشفع الوتر. نعم يا محمد.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. متفق عليه ولفظه للبخاري. وروى مسلم نحوه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وأحمد والنسائي نحوه من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
في حديث أبي ذر في ثبوت يعني كلام الذهبي يقول: ما أحسب عطاء أدرك أبا ذر، لكن الباقي لا إشكال فيه. وقال ابن حجر ونقلته بواسطة لما تمكن من معرفة أين قال هذا ابن حجر، يقول: أظن أن فيه انقطاعا، وابحثوا عنه وأفيدونا. ما هو بس يعني دائما تأخذون ولا تعطون. قوله أوصاني، الوصية هي العهد باهتمام، عهد إلي باهتمام، يعني الوصية فيها اهتمام بالموصى به والموصى أيضا. فيقال وصاه وأوصاه، أي عهد إليه وأمره أمرا مؤكدا، أمرا مؤكدا. قال خليلي، الخليل هو الصديق الخالص الذي بلغت محبته خلال القلب، أي باطن القلب تمكنت منه المحبة. والمراد به بقوله خليلي المراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال بثلاث، أي ثلاث وصايا أو ثلاث خصال، والظاهر الأقرب وصايا، يعني أوصاني بثلاث وصايا أو خصال. ثم قال أبو هريرة تأكيدا لفعل ما أوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم كذلك، قال: لا أدعهن حتى أموت، أي لا أتركهن بل أحافظ عليهن مدة حياتي هذه الثلاث. ثم بينها فقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر، يعني أنه يوتر قبل أن ينام، كما تقدم لنا عن أبي بكر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالحزم أخذ هذا. صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صومي بالجر على أنه بدل من ثلاث، أوصاني بثلاث، ثلاث مجرورة بالباء، ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي صوم كذا، أوصاني بثلاث، صومي على أنها على البدلية، وصوم على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي، أوصاني بصومي بثلاث هي صوم إلى آخره. وظاهر الحديث عدم تحديد، وهذا مهم، عدم تحديدها بأيام معينة. يعني ظاهر الحديث قال صوم ثلاث أيام من كل شهر، لم يقل من أوله ولا من آخره ولا البيض ولا، وإنما أطلق. لكن الإمام البخاري ترجم بما يدل على أنه يحملها على البيض، فقال في صحيحه على هذا الحديث ترجم، قال وهو في كتاب الصيام، قال باب صيام أيام البيض، ثم 13 و14 و15، فأورد هذا الحديث تحت هذا الباب مما وفقه البخاري في تراجم أبوابه. فهو بهذه الترجمة أو يرى أن المراد بها 13 و14 و15، وسيأتينا دليل من قال بذلك. ثم الثانية صلاة الضحى، صلاة الضحى، هذا من إضافة الشيء إلى وقته. صلاة الضحى أضاف الصلاة إلى الضحى، يعني الصلاة التي تصلى في وقت الضحى، من باب إضافة الشيء إلى وقته، وهي الصلاة التي تصلى في وقت الضحى، وهو ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح، قدر يعني قيد رمح، إلى قبيل الزوال بقليل، 10 دقائق ربع ساعة، هذا وقتها. وأفضل أوقات كما سنبين إن شاء الله أنه حين تشتد الحرارة، وسيأتي حديث حيث حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. في رواية للبخاري ومسلم، وهذا من فوائد جمع الألفاظ، هنا قال صلاة الضحى في رواية عند البخاري ومسلم وركعتي الضحى، قال ابن بدقيق العيد، ولعله يعني لماذا قال ركعتي الضحى، وهو قد سيأتينا في حديث أم هانئ أنه صلى 8 ركعات وقالت وذلك ضحى. وفي بعض الروايات كما سيأتي سبحة الضحى صراحة. يقول ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، يقول بأنه يعني ذكر الأقل، ذكر ركعتي الضحى، ذكر الأقل الذي توجه إليه التأكيد بفعله صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه فضل صيام 3 أيام من كل شهر، والحديث مطلق بعد الدرس، الأسئلة بعد الدرس، والحديث مطلق 3 أيام من كل شهر، ولم يقيده بشيء بوقت، سواء أيام البيض أو غيرها. والجمهور، جمهور أهل العلم، قالوا باستحباب كونها أيام البيض، يعني إذا صادف وصلى أيام البيض أو صام أيام البيض فهو أفضل. لكن من لم يتمكن هل يترك كما يظن بعض العوام؟ إذا فاته لسفر أو لعذر يقول أنا الصيام هو صيام أيام البيض فلا، لا، إن صام أول الشهر وإن صام وسطه وإن صام وهو أيام البيض أو صام في آخره فقد حصل له الفضل الموعود، إلا أنه لو صامها في الأيام البيض فقال جمهور أهل العلم بأنه أفضل. والحديث الذي قلت لكم سنذكره في دليلا لأن الأيام البيض أفضل هو ما رواه النسائي من حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن هذا دليل على ماذا؟ لمن يقول بأنها صيام 3 أيام أفضل، لكنه يجوز والفضل يحصل له العام لو صامها في أي يوم من الشهر. وعائشة تقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي يعني في أي يوم صام كما في صحيح مسلم. وفيه فضل صلاة الضحى، فضل صلاة الضحى، فيه فضل صلاة الضحى وأقلها ركعتان كما تقدم في بعض الروايات، وأن النبي أوصى أبا هريرة بركعتي الضحى. إذن هذا الأقل، والأكثر من العلماء ما يقول لا حد لأكثره، لكن ورد عن النبي أنه صلى كما في حديث أم هانئ يوم فتح مكة صلى 8 ركعات صلى الله عليه وسلم، والعلماء يرون أنها هي صلاة الضحى. وقد ورد صلى سبحة الضحى 8 ركعات. ومما يدل على ذلك أيضا أن أدناها وأن أقلها ركعتين حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فانظروا إلى هذا الفضل، فكل تسبيحة صدقة، كل سلامة، كل مفصل 360 مفصل ولا كم، كل مفصل في الإنسان عليه أن له عليه شكر لله صدقة. لكن ما هذه الصدقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، تسبح الله هذه صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. الدليل الشاهد ما هو الذي أوردناه من أجله: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. استدل الجمهور، جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة بهذا الحديث على استحباب المداومة. يصبح من أين استحباب المداومة؟ قال: يصبح على كل سلامة، يعني كل يوم، يصبح بمعنى كل صبح، على استحباب المداومة على صلاة الضحى. إلا أن الأصح عند الحنابلة أنه لا يداوم عليه، والراجح أن السنة أن يداوم عليها. ودليل من قال لا يداوم عليها لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيره وابن عمر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى، ولكن سيأتي الجواب على هذا إن شاء الله. فاستدلوا بهذا الحديث يعني أنه لم يداوم عليها، حملوها على عدم الدوام. والراجح أنها سنة مؤكدة في كل يوم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بها بهذه الصلاة ثلاثة من أصحابه. أوصى أبا هريرة بصلاة الضحى وهو هذا الحديث، وما أشار إليه المصنف قال نحوه عن أبي ذر وعن أبي الدرداء، فصاروا ثلاثة أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى. فهذا دليل على أن الراجح هو المداومة عليها. وفيه أيضا فضل الوتر قبل النوم، لكن ليس مطلقا، لمن خشي أن لا يستيقظ، وتقدم معنى هذا وشرحناه، وأتيت بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند ما سأل أبا بكر متى توتر قال قبل أن أنام، وسأل عمر قال أنه يوتر في السحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخذ هذا بالعزم، وقال عن فعل عمر أخذ هذا بالقوة. إذن فضل الوتر قبل النوم لمن خشي أن لا يقوم آخر الليل، أما من طمع أنه يقوم آخر الليل فتأخير الوتر أفضل في حقه كما تقدم بيانه في الأحاديث السابقة، والله تعالى أعلم. حديث مهاني الذي أشرنا إليه، ولعلنا طيب إن شاء الله يكفي الوقت، لأن نريد أن نترك شيئا، خاصة يعني سيأتي الحجاج ويحتاجون إلى بعض الإجابات. طيب اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرت من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
أم هانئ رضي الله تعالى عنها اسمها فاختة وقيل هند، وهي أخت علي بن أبي طالب شقيقته. ونأخذ هذا من أين أخذنا أنها شقيقته؟ ابن أمي. قال عام الفتح أي فتح مكة، وكان في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. فصلى ثمان ركعات، ولك أن تقول ثمان، في رواية لأبي داود ويعني ننبه دائما مثل هذا يعني جمع الألفاظ في رواية لأبي داود صحيحة يسلم من كل ركعتين، فهذا يعني يرد على أو من يتوهم أن الثمان سردا بسلام واحد، ففي رواية لأبي داود يسلم من كل ركعتين. أيضا فائدة أخرى من لفظ آخر غير موجود في هذا الموطن، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى، السبحة يعني النافلة، السبحة بمعناها النافلة، سبحة الضحى. ولذلك ابن عمر عندما قيل له أناس يصلون في وهو مسافر النوافل غير المطلقة، النوافل الرواتب، أما النافلة المطلقة فكان يصليها النبي حتى على راحلته أينما اتجهت به. فقال ابن عمر لو كنت مسبحا أي مصلي سبحة لأتممت الصلاة، فالصلاة قصرت تخفيفا ورحمة بالأمة وتسهيلا وتيسيرا عليهم. قولها قول أم هاني يقولون أحد العلماء الكبار يقول اكفوني اللحن وأكفيكم القراءة، فالذي يقرأ عرضة لأنه يعني خاصة كان ضعيف زينا يعني. قال فلان ابن هبيرة بالرفع خبر لمحذوف أي هو فلان، أو بالنصب بدل من رجلا، لماذا؟ لأن فيه قالت يوم الفتح
أنه قاتل رجلا.
أي نعم، أنه يعني علي بن أبي طالب قاتل رجلا فلان بن هريرة، فلك أن تجعلها بدل هو، ولك أن تجعلها خبر المبتدأ محذوف تقديره هو ابن هبيرة. يبقى من هو ابن هبيرة هذا؟ ما قيل في روايات هنا والخلاف فيها كثير، بعضها أنها أمنت رجلين، قالت رجلين من أحمائي، أحمائي جمع حمو وهو قريب الزوج أو الزوج. قيل هو الحارث ابن هشام المخزومي، وقيل عبد الله بن أبي ربيعة، وفي بعض الروايات أنها أجارت رجلين، أحدهما الحارث بن هشام والثاني عبد الله بن أبي ربيعة، وفي تسميتها يعني التسمية لا يتعلق بها حكم إلا أنها من الفوائد، لكن الحكم يعني الحكم الحديث وما دل عليه الحديث من أحكام فإنها يعني عرفنا أو لم نعرف. قالت وذلك ضحى، وتقدم أنه قال يعني في بعض الروايات سبحة الضحى. هذا الحديث يعني معناه العام أنها جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمنت أجارت رجلا فعلي بن أبي طالب قال لها لا أقتلنه لأنه مشرك. فجاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخاها على أنه سيقتل من أمنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجرت من أجرت يا أمهاني. إذن قبل هذا أن من قصد إنسانا لحاجة، الحديث يدل هي قصدت النبي لحاجة، أن تريد أن لا يقتل من أمنته وأجارته، هذه حاجتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. من قصد إنسانا لحاجة فوجده مشتغلا بطهارة ونحوها لم يقطعها عليه حتى يفرغ ثم يسأل، لأنها لم تسأله هو رد عليها السلام يعني، وهذا يجوز يعني، الذي يغتسل ليس يعني يسلم عليه ويرد السلام والكلام في شروح الحديث على قول مرحبا بأمهاني يعني من أراد المزيد، فليس كالذي يقضي حاجته يعني الذي يبول أو يتغوط، فهذا لا يسلم عليه ولا يرده السلام، لا يرد السلام. أما هذا الذي يغتسل فهذا دليل على أنه يعني يسلم عليه وهو أيضا يرد السلام، لكن أن يسأل هذا صاحب الحاجة، هذا الذي يتطهر يتوضى مثلا أو يغتسل حتى يفرغ من ده. قال العلماء إلا أن تفوت هذه الحاجة، يعني لو أخرها تفوت. فيه دليل واضح على سنية الضحى خاصة باللفظين اللذين ذكرناهما. وأيضا العلماء يقولون لأن هناك قول أن الثمان ركعات هذه هي صلاة من أجل الفتح شكرا لله سبحانه وتعالى، لكن قال العلماء هذه الصلاة التي صلاها النبي في حديث أمي هانئ أخطأ من قال إنها من لأجل الفتح، بل هي صلاة الضحى كما جاء في الرواية الألفاظ الأخرى. أيضا الحديث يدل على إجارة الواحد أو الاثنين، يعني الرجل المسلم أو المرأة المسلمة، على خلاف في المرأة سنشير إليه. المسلم له أن يجير شخصا واحدا أو شخصين، لكن لا يجير إجارة عامة فيأتي يعني سرية أو إلى مجموعة فيؤمنهم، لا، إنما هو يؤمن شخصا واحدا أو اثنين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت، وفي هذا كلام، والمؤمنون يد واحدة على من عاداهم ويجير عليهم أدناهم، وهم يد على من عاداهم واحدة، فهم يجير عليهم أدناهم. أما الإجارة العامة فلا تكون للأفراد، بل هي للإمام، لإمام المسلمين الحاكم. فهو الذي يقدر ذلك. أما وقيل يعني هذا بالنسبة للرجل واضح وما ليس فيه خلاف، لكن إجارة المرأة فقيل أنها لا تجير، أن المرأة لا تجير لأن إجارتها في هذا الحديث إنما أجيزت بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم لها، لا لأنها أصل أن تجير، بل إنما النبي صلى الله عليه وسلم أجاز إجارتها. إذن فيقولون فريق من أهل العلم أن إجارة المرأة إن أجاز ولي الأمر نفذت وأجيزت، وإن لم يجزها فإنها لا 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 لا, لا تنفذ. والنبي قال لها، قالوها أصحاب هذا القول، قال أجرت من أجرت يا أمهاني، قالوا لم يقل الإجارة يعني يبين حكم عام للإجارة والأمان، مثلا لو قال نعم مثل ما قال في الحديث الآخر يجير عليهم أدناهم، مع أنهم يستدلون به حتى على إجارة المرأة. فإذا هذا القول قيل به، والظاهر والراجح تبحثون عنه. وفي الحديث أيضا جواز السلام على من يغتسل، لأنها هي سلمت عليه رضي الله تعالى عنها. ونكتفي بهذا، ونكون توقفنا عند حديث
زيد بن أرقم.
إيش؟
حديث زيد بن أرقم.
زيد بن أرقم، أيوة، عد هذا سيأتينا القول المقابل. اليوم كم
14
الرابع عشر.
نعم الرابع عشر.
يعني اللي يصلون يصومون الأيام البيض صيام اليوم هذا. والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذهب الذي يريد أن يسأل.